جالس في الكعبة وهو يعبث بالحصى ويحذفها إذ رجع حصاة منها فصارت في أذنه فعالجوه بكل الحيل فلم يقدروا على إخراجها. فبينما هو ذات يوم جالسا إذ سمع قارئا يقرأ ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الرجل فقال يا رب أنت المجيب وأنا المطي. قال فنذرت الحصاة من أذني سبحان ربي فقالوا ما ندري. قال والصوت الآن كيف هو؟ طيب الصوت الآن كيف هو؟ ما أدري. الشبكات بأسرها فيها شيء. قال تنام ولم تغث الملهوف. فقمت فقلت للغلام أسرج البغل وأخذت معي 300 درهم ثم ركبت البغل فأطلقت عنانه. وذكر الحديث في سيره حتى بلغ مسجدا يصلي فيه على الجنازة. قال فوقف البغل هناك. قال فنظرت فإذا رجل يصلي فلما حس بي انصرف. قال فدمت منه. فقلت يا عبد الله في هذا الوقت في هذا الموضع ما أخرجك؟ قال أنا رجل خواص كان رأس مالي 100 درهم فذهبت من يدي ولزمني دين 200 درهم. قال فأخرجت الدراهم وقلت هذه 300 درهم خذها. قال فأخذها وقلت تعرفني؟ قال لا. قلت أنا إسحاق بن عباد فإن أبتك نائبة فأتني فإن منزلي في موضع كذا وكذا. وهذا عجيب. فقال رحمك الله إن أبتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا. الله أكبر. عليكم السلام. وفي رواية سمعت الأستاذ أبي علي الدقاق يقول كان بي رمد ابتداء أمري وما نعست مدة من الوجع فنعست لحظة فسمعت قائلا يقول أليس الله بكاف عبده؟ فانتبهت وزال الوجع في الوقت وما رمدت عيني بعده قط. يقول بفورك يقول حملت مقيدا إلى شراز لفتنة في الدين فوفينا باب البلد مسبحا وكنت مهموم القلب فلما أسفر النهار وقع نظري على محراب في المسجد على باب البلد مكتوب أليس الله بكاف عبده، وحصل لي تعريف من باطني أني أكفى عن قريب، وكان ذلك فصرفوني بالعز. الله أكبر. ما زلنا مع باب الرجاء وإحسان الظن بالله جل في علاه، وأن الله من أحسن الظن به كان الله فوق حسن ظنه. لما قالت امرأة إبراهيم وصرخت فيه عندما تركها وطفلها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، صرخت قالت يا إبراهيم كيف تتركني وولدي وأنت ترى ما ترى، يعني من الحال، فسكت ولم يستدر لها، لكنها صرخت وقالت يا الله أمرك؟ قال اللهم نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فجاءها جبريل عليه السلام في التو والحين وقال لها أبشري إن الله لا يضيع أولياءه. نعم، هنا بينما رجل جالس في الكعبة وهو يعبث بالحصى ويحذفها، ثم رجعت حصات منها فصارت في أذنه فعالجوه بكل الحيل لم يقدروا، هو دخلت الحصى في أذنه. قد يقال بأنه يعني كان هذا الأمر عقابا، إذ اللعب بالحصى لغو، هذا إن كانت في صلاة أو في غيرها، لكن لم يكن الحديث فيه في الصلاة. وأيضا في المسجد الإنسان ينشغل فيه بذكر الله جل في علاه، لا سيما في المسجد الحرام ومسجد الكعبة وقدسية المكان، فتعلمون أن الملائكة تظل تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فلما فعل ذلك الحصى ارتدت، شوف انظر هنا، وهذه أيضا إذا دلت على أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأن الله على كل شيء قدير. كيف ترتد الحصى وتدخل في الأذن؟ يعني هذا ما هذا الإتقان؟ لكن هذا تقدير الله جل في علاه. المسألة على أن الله أراد ذلك فلا بد أن يكون، ولأن الله قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فدخلت الحصاة في أذني، وهذه لها يعني تسد أذنه، يعني يكون فيها ما فيها من الألم الشديد، يكون فيها من ثمار ذلك وتبعات ذلك الرأس، الصداع الشديد، الألم الشديد. فرجل الحصاة صغيرة كانت في أذنه فسدت أذنه وعالجوه بكل الحيل، وهذا أيضا فيها دلالة على أن الطبيب لا يملك العلاج الناجع. الطبيب ما هو إلا معرف، يعني هو معرف على الأسباب التي قدرها الله جل وعلا أن تكون علاجا ناجعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء. فالطبيب في عمله هو البحث عن هذه الأسباب، الدواء الذي يمكن أن يعني يثمر المسبب، النتيجة، الثمرة، وقد يتخلف عنها، لأن مسألة الشفاء بيد الله جل في علاه. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني ما بك فإني طبيب أداويك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست الطبيب، الله الطبيب. قال لست الطبيب، الله الطبيب، أنت رفيق، أنت رفيق، ولك تبحث عن الأسباب، وأن الأسباب بجهدك أنت التي جعلها الله جل في علاه دواء لمرض ما، فهذا اجتهاد منك لك فيه الأجر، لكن الذي يطبب المرض هو الذي خلقه، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. فعالجوه بكل الحيل فلم يقدروا على إخراجها. فبينما ذات يوم جالسا إذ سمع قارئا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه أكشف السوء، فوسب الرجل وقال يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر، اكشف ضر ما أنا فيه. فنضت الحصات. أولا لابد أن تفهم هنا في لما يسمع بقلبه، سمعه الآيات بالقلب لا بالأذن فقط مع التدبر، ليعلم المرء كيف يتقن التعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. الله جل في علاه يمن على عباده، هذه سياق المن هنا، بفضله عليهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه حالة، وهي حالة من حالة الانكسار وحالة من حالة الإعواز الشديد التي تظهر على الداعي الراجي ربه جل في علاه. وهذه الحالة يحبها الله من العبد لأنه فيه الإقرار التام بربوبية الله جل في علاه، بغناه، بقوته، بقدرته، بجبروته سبحانه جل في علاه. وهي إقرار أيضا بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله، وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفيها أيضا الإقرار بفقر العبد وإعوازه وانكساره وضعفه وعجزه عندما أثبت العجز والنقص والإعواز الذي هو فيه لربه جل في علاه. كشف الله عنه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لذلك قام الرجل ووثب ودعا: أنت المجيب وأنا المضطر، أكشف عني ضر ما أنا فيه. فنظرت الحصات من أذنه، فيها أيضا سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة عند العلم، وهذه أيضا لا ينتبه إليها إلا من أراد الله إجابة دعائه، ولا ينتبه إليها إلا من كان يسمع بأذن قلبه لا بمحضية الأذن. لما دخل زكريا على مريم عليها السلام، فوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، ووجد في فاكهة الشتاء في الصيف، تعجب جدا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. شوف هذا، أن الله على كل شيء قدير والمناسبة أعظم مما تكون. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت: هو من عند الله. تدبر هنا زكريا في قدرة الله جل في علاه، هو يعلم ذلك، لكن عندما كما قلنا المخبر ليس كالمعين، أتى لها بفاكهة الشتاء في الصيف، مع ذلك أن الأسباب غير متواجدة وقد أتى هذا الرزق. والعكس أيضا، لما تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء الأسباب غير متواجدة، ومع ذلك خلق الله هذا الخلق ورزقها به. فلما رأى زكريا رضي الله عنه وارضاه ما يوافق اعتقاده، لكن كما قلت المخبر ليس كالمعاين، قام فدعا ربه، فدعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو يعلم أن الأسباب غير متواجدة، كبر سنه وانحنى ظهره وامرأته كانت عاقرا، ومع ذلك علم أن الأمر برمته بيد الله جل في علاه، فابتهل وقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقد كان، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا ما بين يديه، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. فرجل كان لبيبا لما سمع الآية، والله جل في علاه أراد له خيرا فهيأ له هذا الأمر. فلما سمع الآية قام يتوسل: اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، اكشف ضر ما أنا فيه. فهو وثق في ربه جل في علاه، صدق ما كان وعدا من الله: أما يجيب المضطر، يعني أنا الذي أجيب المضطر إذا دعاني. وكما قلنا أيضا، أنسب ما يكون أن ينكسر المرء ويكشف حاله لربه جل في علاه، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وروى عن إسحاق بن عباد، وهذا هذه من كرامات الأولياء، وهذا عجب عجاب، يعني هذه من الأعاجيب. فروى عن إسحاق بن عباد قال: رأيت في منامي ذات ليلة قائلا يقول: أغث الملهوف. وهنا أيضا تحقيق إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأن قد يكون المنام هنا أو الرؤية في هذا الباب فتح لأبواب الخير والحث واستنهاض الهمم على الإسراع في مرضات الله جل في علاه. فقال: أغث الملهوف. وإغاثة الملهوف من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصدق الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها عندما جاء وقال دسلوني دسلوني أو قال زملوني زملوني، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت له وعددت صفات الكمال وصفات الإحسان وصفات البر في نبينا العدنان، وكان من أعظمها قالت إنك لتقري الضيف وتغيث الملهوف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامي صدقة، قال وإغاثة الملهوف، إعانة ذي الحاجة وإغاثة الملهوف، فهي صدقة من أعظم الصدقات. لذلك جاءه الهاتف في منامه قال أغث الملهوف، والله أراد بذلك لعبد صادق قام راجيا ربه جل في علاه يبتهل وشدة الحاجة ألهبته، فقام راجيا داعيا محسن الظن بربه جل في علاه وبلغ رجاءه في الله، حتى أن الله أيقظ رجلا من منامه من أجل أن يسد عنه هذه الخلة. فقال انظروا هل في جيراننا محتاج، قالوا ما ندري، قال فنمت، يعني هو فعل ذلك مسارعا لأنه يقول أغث الملهوف، كأنه في هذا الباب مأمور شرعا أن يفعل ذلك، فكان لبيبا وسعى سعيا حثيثا إلى الملهوف. فقلت في جيراننا، فقالوا ما ندري، قال فنمت ثانيا، فعاد إلي فقال تنام ولم تغث الملهوف، فقمت فقلت للغلام أسرج فقال له يا عبد الله ما أخرجك في هذا الموضع. هذه فيها مسألة، وهي مسألة المسارعة في رفع اليد والابتهال، والمسارعة في كشف الأمر لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه، فإن الله لا يترك عباده، فالإنسان من وقت لا بد أن يكون لبيبا، إذا وقع عليه شيء فليسارع إلى ربه جل في علاه، لأن هذه أيضا فيها صدق العبودية، وفيها أن لسان الحال قد يستجاب دعاء من دعا ربه جل في علاه بحاله، وإجابة المضطر إجابة عظيمة جدا. ترى عندما تلعب الموج بالكفار، الله تعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما أنجاهم الله جل في علاه كفروا به، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما جاءكم البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فكان اضطرارا وبيانا للسان الحال، وكما قلنا التوسل حال المرء أيضا من أرقى أنواع التوسل، ولأن موسى قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تضمن الثناء على الله جل وعلا والاعتراف والإقرار بنعمته، ثم إظهار العجز والإعواز الشديد لربه جل في علاه، فكان سببا في استجابة الدعاء. الرجل خرج من الليل، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تحين أفضل الأوقات للابتهال والدعاء والرجاء في الله جل في علاه، وأفضلها على الإطلاق السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، وهذا النزول نزول بركة، لأنه فيه أن الله يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فسبحان ربي العظيم. في هذا الوقت العظيم قام الرجل وخرج من بيته يدعو ربه، وقد اشتد الكرب به وعلى أمر الدين، والدين هم بالليل والنهار، ويلجئ المرء إلى الكذب، لذلك كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام يدعو ربه، فلما أخذ البغلة ذهب إلى مسجد فيه جنازة. شوف أنت الآن لابد أن تعلم بكرامة الأولياء، من الذي أيقظه؟ الله. والهاتف يأتيه ويقول أغث الملهوف، فلما لم يعلم ونام مرة ثانية أخذ البغلة فجرته إلى مكان هذا الرجل. هذه كرامات، هذه كرامات، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة على أن الله جل في علا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأن المضطر إذا دعا بصدق فإن الله يكشف عنه اضطراره، وإن الله يعطي أقوابا ويمنع آخرين. فأراد الله جل في علا تمام الأجل وكمال الأجل هذا لإسحاق أن يخرج ويذهب إلى المكان والمحل الذي فيه المحتاج فيعطيه المال. فوجده يصلي ثم تنحى الرجل عنه فقال رحمك الله، ما هذا الوقت؟ ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ فقال أنا خواص، كان رأس مالي 100 فذهبت. يبقى أول 100 ذهبت ولزمه دين ب200، هذا تمام 300 التي عدها وأخذها وذهب بها. فأخذ منه فقال خذ 300 درهم، خذها. قال فأخذها. قال فقلت تعرفني؟ قال لا. قلت أنا إسحاق بن عبد، فإن نابتك نائبة فأتني، فإن منزلي في موضع كذا وكذا. فقال رحمك الله، أن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء؟ أما قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قال قبلت منك وأجبتك على ما كان منك ولا أبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. عليكم السلام وبركاته. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وقال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فدعوني الملهوف. الخير لذلك جاءه الهاتف في المنام، ثم وفقه أن يأخذ المال برمته بعدده ويذهب إلى مكان المحتاج ليعطيه. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فلما جاءه قال له إن نابتك نائبة فأتني. فقال رحمك الله، فدعا له لأمرين. الأمر الأول هو رد الإحسان بالإحسان، وهذا أصل من ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقل له جزاكم الله خيرا. فهنا دعا له كما فرج الله به كربه، وانظر هنا كيف قال له رحمك الله، لأنه يرحم بسد الدين، فسد الدين هم، فدفعه بذلك ورأس مالي رجع إليه، فهذه رحمة ليست بعدها رحمة، لذلك دعا له بهذا الدعاء رحمك الله. والأمر الثاني أراد أن ينبهه بأن رحمة الله أوسع من كل شيء، وأن الذي أقامك وأتى بك إلى هنا كرامة هو الذي يرحمنا، فإن نكل أمرنا إليه. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تمام التوحيد، بأن القلب لم يلتفت غير الرب، ودلال ذلك أنه قال رحمك الله. إذا وقعت النائبة لابد أن نرجو ربنا والقلب لا يلتفت لغيره، ولذلك فإن القلب لما توحد وانصب نظره لربه جل في علاه فلم يلتفت لغيره، أيقظ الله رجلا من المنام وجاء بالمال فأعطاه المال. وهذا من الله جل في علاه بيانا واضحا على عظيم المنة وعلى عظيم القدرة، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأن عباد الله جل في علاه لهم المكانة عند ربهم يرحمهم ويعطيهم ويعافيهم، وإن ابتلاهم قد يمحص الإيمان في قلوبهم ليرتقوا منزلة عنده سبحانه جل في علاه. ولكن هذه كما قلنا فيها ما فيها من الحكم الكثيرة، كما قلنا فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء. الرجل كان وليا لله جل في علاه، ولذلك جاء الهاتف يوقظ الآخر النومان وجعله يأخذ نفس قدر المال، وتذهب البغلة به إلى المكان الذي فيه هذا الراجي الذي قد حسن اعتقاده في ربه جل في علاه وأحسن الظن في الله وامتلأ يقينا، فأعطاه الله فوق ما يؤمن. لذلك لما جاءه الرجل، هذا اختبار أيضا آخر، يعني هذا اختبار من إسحاق، عندما من الله جل وعلا بإسحاق عندما قال له إن وقعت لك نائبة فأتنا، فقال رحمك الله إن نابتنا النائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا، شوف حتى جاء بك إلينا. فليعتقد المرء اعتقادا صالحا حسنا، وليعلم ويمتلئ قلبه يقينا بأن الله لن يضيعه، وأن الله لا يلقيه إلى المهالك، بل الله جل وعلا وإن ابتلاه أراد رفعته، وأراد طهارة قلبه، وأراده ذهبا خالصا يقف بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه. لذلك قال له رحمك الله نابتنا نائبة فزعنا إلى الله وحده لا شريك له، وهذا الذي يحبه الله من العبد، ألا يلتفت قلبه إلا لربه. ولذلك قلنا بأن العلماء قد قالوا في مسألة يوسف عليه السلام بأنه ورد حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الكلمة التي قالها يوسف ما لبث في السجن ساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة المقصود بها عندما قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، مع أنه أخذ بالسبب، لكن فيه نوع التفات. لذلك قال الله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، فهنا حماية القلب ومن أن يلتفت لغير الرب. فالعبد كلما تمكن التوحيد من قلبه وكلما كان أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه كان الله فوق ظنه، وكان الله جل في علاه له مستجيبا بل ومهرولا لمرضاته ولفرج كربه، وأيضا لإزالة همه ولعطائه فوق ما يتمنى وفوق ما يرتجي. فالله تعالى قد أوزع في قلب هذا النائم إسحاق وأتاه الهاتف وقال أغث الملهوف، أغث الملهوف. لذلك العبد الملهوف هو يكون أصدق ما يكون عندما يدعو ربه جل في علاه، فإن كان كذلك فالفرج قريب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. يقول الأستاذ أبو علي الدقاق كان بي مرض في عينه، اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين. فكان به مرض في عينه رمد، قال في رمد في ابتداء أمري، وما نعست مدة من الوجع، فنعست لحظة فسمعت قائلا يقول أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي، فإن الله كفيك وإن الله يكفيك، ما أهمك. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حسبي يعني كفيني، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نقف عند هذه لأنها من الأهمية بمكان، لكن أوضحوا فقط ما حدث لأبي علي الدقاق، وكان له شيء عند ربه جل في علاه، مرض ورمض ما كان ينام. قال وما نعست مدة الوجع أو مدة من الوجع، فنعست لحظة فسمعت أليس الله بكاف عبده. وهذه تراها كثيرا عندما يعني يتعلق قلبك بشيء وترى نفسك في شدة ولأواء وتريد الفرج، تمشي فتجد مثلا، يعني أتكلم عن نفسي، إذا مشيت في الشارع تقف أمامي سيارة، كان في أمر أفزعني جدا وأتعبني يعلم الله جل في علاه، فوقفت سيارة، وطبعا أفزع بعض الناس أيضا، فوقفت سيارة أمامي وتكررت، فوجدت الآيات مكتوبة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأنت ترى في ذلك أيضا فيها مسألة أن أصدق الطيرة الفأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال: وأصدقها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وتكون كلمة طيبة، وتكون أيضا اسما طيبا، وتكون فعلا طيبا. هذه كلها من البشارات، هذه كلها من البشارات، وأن العبد الصادق لربه جل في علاه يعني يتلمس أو يرى أو يسمع ما يكون بشارة له على قرب الغير، على قرب التفريج، لا سيما إذا مال قلبه كلية لربه، وعلم أن الكون كله ما من متحرك فيه ولا ساكن إلا بالله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فاكون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي، هو يكفيه، ويكفيه ما أهمه، يكفيه ما أحزنه، يكفيه ما كان ضغطا عليه وبلاء. لذلك قال: لما سمعت قال يقرأ أليس الله بكاف عبده، فانتبهت، يعني انتبهت وعلمت أن الله جل وعلا يكفيني ما أهمني. قال: أليس الله بكاف عبده؟ قال: فانتبهت وزال الوجع في الوقت، وما رمضت عيني بعده قط. نأتي إن شاء الله لها بعد ذلك لهذه المسألة في قولي ما رمضت عيني بعده قط. وهذا الكريم من أولياء الله ابن فورك، وإن كان في بدعة ابن فورك. نعم رب. عندما أوزع الله في قلبي هذه الآيات وكان على مشارف السجن، فكشف الله الغمة ونجاه الله جل في علاه، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. يقول: فصرفوني بالعز، انظر، ابتغوا الذلة له، وأيضا اشتد الأمر به أن سحبوه. مقيدا، حمل مقيدا حتى قرأ على المحراب هذه الآية: أليس الله بكاف عبده. أراد الله له رسالة ليطمئن قلبه ويكون أحسن من أحسن الناس ظنا في الله. وقد تعين هذه الآيات أو هذه البشارات، تعين من أراد أن يبتهل لربه راجيا أن يرفع عنه وأن يكشف همه، فيكون صادق الدعاء، صادق اللهجة، مسارعا في مرضات الله جل في علاه، أظهر فقره وعجزه فصدق في ذلك، فيستجيب الله له في التوبة والحين، فإن الله لا يؤخره. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. نعم، نقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل الباب بحسن التعرف على الله وعدم التفات القلب لغير الرب. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى كمال التوحيد نجاة، برد القلب في حسن الظن بالرب، برد القلب في حسن الظن بالرب. أصدق الطيرة الفأل، أصدق الطيرة الفأل. طيب الأسئلة: الثالثة أن يموت فلا نعرف متقدم متأخر، عن الراوي في هذا الباب الذي علم المتأخر من المتقدم، يموت فلا نعرف المتقدم من المتأخر، وهذه معناها أننا لا نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ، والأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، لأننا حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر واستطعنا الجمع فلا نسخ. ممكن أسأل عن الحلم قد يكون له دلالة أو نذارة، فأريد من فضلكم التوحيد التوضيح. والله يعني أنا لست من المتقنين في هذا الباب، قد يكون لي بعض النظرات لكن لست من المتقنين في هذا الباب، فلو لو تسألون متقنا هذا أفضل لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أمين.